الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الشعر، منه حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الشعر حكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع هذه الأبواب والتراجم التي عقدها المصنف في كتابه الأدب المفرد، وهي المتعلقة بباب الشعر. والمصنف إنما ذكر مثل هذه الأبواب لأن العرب كغيرهم من الشعوب، ولكن هم أحذق من غيرهم في هذا الباب، لأنهم أهل فصحى والبيان، وكانوا يقولون الشعر. والشعر غير النثر، هو الكلام الموزون الذي يختم بالقوافي وله أوزان معروفة عند العرب، وكانوا كثيرا ما يتمثلون بالشعر، لأن الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحكمة، والحكمة يبتغيها الناس وينشدونها، والحكمة قد تكون نثرا وقد تكون شعرا، والحكمة هي القول الصادق الموافق للحق والمطابق للواقع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، بمعنى أن في الشعر كلاما صادقا يوافق الحق، يوافق الحق بمعنى أنه لا يتعارض مع النصوص الشرعية لا في الكتاب ولا في السنة. فلهذا ذكر المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، قال: باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. منه حسن، يعني الشعر كسائر الكلام كالنثر أو حتى الكلام العادي الذي يتكلم به الناس، كيف يحكم عليه؟ يحكم عليه بأن ما كان منه حسنا فهو مقبول ومباح، ويجوز إنشاده، ويجوز التمثل به، ويجوز الاستشهاد به، وما كان قبيحا يترك، لأن القبيح يؤثم عليه الإنسان، الكلام القبيح، ومنه مثلا الذي فيه الفحش، وفيه العبارة السيئة، وفيه الكلام المذموم الذي يتضمن التعيير والسب والغيبة وما أشبه ذلك، هذا كله من قبيح الكلام. والحقيقة أن الكلام عند الناس معروف، الكلام القبيح يعرفه الناس وتنفر منه النفوس الأبية، والكلام الجيد والكلام الحسن تقبله النفوس وترضى به. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نقول إلا الكلام الحسن الكلام الجميل، بل قال الله عز وجل في آية قرآنية: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، يعني الحسن من الكلام. وقال للناس يدخل فيه الكافر والمؤمن، يعني حتى الكافر الذي قد يكون أهلا لأن يعير أو يسب، الله سبحانه وتعالى ما أمر بذلك، بل قال وقولوا للناس حسنا سواء كانوا كفارا أو كانوا مؤمنين. فالشعر كذلك بين المصنف أن ما كان منه حسن فهو من قبيل الحسن، وما كان منه قبيحا فهو قبيح، يؤثم عليه الإنسان ويكون مأزورا لا مأجورا. والمراد بالحسن والقبح في الشعر وفي الكلام إنما الذي يدور على المعنى لا عبرة باللفظ. يعني أحيانا قد يكون الشعر فيه نوع من الفصاحة والبيان ولكن قد يكون قبيح، لأن العرب أحيانا قد تستدل بالشعر، لأن الشعر تستطيع أن تقول هو ذاكرة الأمة، يعني يحفظون أمثالهم، يحفظون واقعهم، يحفظون تاريخهم ويدونونه بالشعر، لأن الشعر يحفظ ويتناقل وهو أسهل في حفظ ذاكرة الأمة بخلاف الكلام. والعبرة فيه هو ما يؤديه ذلك الشعر أو ذلك الكلام من معنى. ولهذا قالوا أن الحسن والقبح في الشعر أو في الكلام مداره على المعنى وليس مداره على اللفظ. نعم هو لابد أن يجتنب الإنسان الإساءة في الألفاظ، لكن الأصل في ذلك هو المعنى، لأنه قد يأتي مثلا في الشعر كلام فصيح مقبول يدل عليه كلام العرب لكنه قبيح، هذا ما ينبغي. ولهذا مثلا لو أن إنسانا استعمل ألفاظا مقبولة لكن المعنى لا يكون سليما، الذي مثلا يمدح إنسانا مخلوقا سواء كان ملكا أو أميرا يقول له مثلا لا شئت إن شئت لا كما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، هذا شاعر مدح به أمير من الأمراء قال له إن شئت لا كما شاءت الأقدار، يعني كأنه صيره هنا إلها، هذا لا يقال إلا في الله. أما أن يقال للإنسان أنت الذي ترد الأقدار وترد القضاء فاحكم فأنت الواحد القهار، لا واحد قهر إلا الله عز وجل، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه كلمات ألفاظ معروفة لكن معناها سيء، معناها قبيح. ولهذا هذا النوع من الشعر لا يجوز إنشاده ولا التمثل به، وكان في الجاهلية مثل هذا القبيل، واليوم كذلك، حتى في هذا الشعر الذي سمناه بالشعر الحديث، شعر الحداثة الذي يتضمن في أكثره مخاطبة الله سبحانه وتعالى بألفاظ لا تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. تجد أنهم مثلا في الشعر يقسمون بغير الله تبارك وتعالى، يقسمون بالأشياء يعظمونها، وهذا لا يجوز، هذا كلام قبيح فلا يجوز إنشاده، لا سيما إذا كان يتضمن في معناه شركا بالله تبارك وتعالى، وما أكثره يعني في شعر الناس اليوم. واستدل المؤلف هنا رحمه الله بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن أبي بن كعب، وقد سبق أن ذكرناه وقد ذكره المؤلف في أبواب سابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمة، من الشعر، ومن هنا للتبعيض، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الشعر حكمة، لأن ليس كل الشعر حكمة، بعض الشعر حكمة قد يقل وقد يكثر، فقال من الشعر حكمة. ومعنى حكمة هنا، الحكمة قالوا هي القول الصادق الموافق للحق المطابق للواقع. فالشعر فيه بعض هذا الشيء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال من الشعر الحكمة، وقد كان يقوله حتى أهل الجاهلية في بعض أشعارهم حكمة يتمثل بها. قول لبيد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لبيد بن أبي ربيعة من شعراء الجاهلية، قال في بعض أبياته ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء ما عدا الله فهو باطل. هذه الكلمة وهي بيت من الشعر أو شطر من الشعر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، أصدق كلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا إن شاء الله بعد أبواب يتمثل ببيت طرف بن العبد وهو من شعراء الجاهلية، كان يقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار من لم تزودي. أيام تأتيك بالأخبار من لم تزود، كان أشياء لا تعلمها ستأتي الأيام وتخبرك بما فيها. ويوجد يعني من شعر الحكمة شعر كثير، وقد عرف بعض الشعراء الذين امتازوا في قولهم الشعر بالحكمة، ولهذا أبو العتهية الشاعر العباسي المعروف تنسب إليه أبيات كثيرة في الزهد والمواعظ وذم الدنيا والتذكير بالآخرة، فشعر أبي العتهية مشحون بهذا بشعر الذي يسمى شعر الحكمة، حتى سمي بشعر الحكمة لأن الأبيات التي قالها غالبا تكون في الزهد والتقشف والورع وما إلى ذلك. فكل ما كان من قبيل الزهد والمواعظ والتذكير بالله عز وجل أو مدح الله ومدح الرسول ومدح العباد الصالحين، هذا كله يدخل في الحكمة، لكن بشرط أن لا يكون مخالفا للقواعد الشرعية أو مخالفا للنصوص الشرعية. فلهذا قال: من الشعر حكمة، أي في بعض الشعر حكمة، وهو القول الصادق المطابق للحق الموافق للواقع. وقد مر هذا الحديث سابقا. تفضل.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام.
وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لأنه مسلسل بالضعفاء، لكن له من الشواهد ما يرقى به إلى درجة الحسن، لأنه روي من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي يعلى بإسناد حسن، فالحديث قد يرقى من الضعف إلى الحسن فيكون حسن لغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. وهذا الحديث موافق للترجمة التي ذكرها المصنف، لأن المصنف قال: باب الشعر حسن كحسن الكلام، ومنه حسن كحسن الكلام، ومنه قبيح. فهذه الترجمة كأن البخاري استلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الشعر بمنزلة الكلام، يعني بمثابة الكلام. كلام الناس قسم إلى قسمين، منه حسن ومنه قبيح، فكذلك الشعر. ولهذا إذا كان الشاعر مؤمنا مسلما تقيا يخاف الله تبارك وتعالى يراقب كلامه، لا شك أن ما يصدر منه من الشعر يكون كلاما جيدا حسنا يحبه السامع ويتأثر به ويتمثل به وينشده، وإن كان الشاعر لا يخاف الله عز وجل كالشاعر العربيد والشاعر الفاسق والشاعر الماجن، لا شك أن هذا شعره من قبيل الكلام القبيح، لأنه لا يسلط شعره ولا يقول الشعر إلا في الأمور المذمومة. ولهذا وجد من الشعراء من يصف النساء، يوجد من الشعراء من يمدح الخمر، تجد من الشعراء من يذكر مجالس اللهو والطرب، وعندهم من هذا الشيء الكثير الكثير الذي يحسبون عليه لا شك في الدنيا وفي الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، أبي مثابة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. فالمرء بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. ولهذا الإنسان إذا قرأ الشعر وربما طابت نفسه لإنشاد الشعر أو تمثل الشعر، فلا ينبغي أن يكون أخذه لهذا الشعر القبيح أكثر من أخذه للشعر الجيد، لأن المرء كما قيل: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل. تفضل.
قال حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرنا وهب قال أخبر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك.
وهذا الذي قالته عائشة رضي الله تعالى عنها مأخوذ من صميم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وزادت عليه فقالت: الشعر منه حسن ومنه قبيح، وهذا حق، قالت عائشة، وقاله قبلها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوله كل عاقل. الشعر إذا كان الشعر بمنزلة الكلام، والكلام فيه حسن وقبيح، فكذلك الشعر منه حسن ومنه قبيح، والحسن ضد القبح كما هو معلوم. فقالت: خذ بالحسن ودع القبيح، خذ بالحسن، وهذا فيه جواز إنشاد الشعر وقول الشعر وإنشاء الشعر والتمثل بالشعر والاستدلال بالشعر، لا بأس بذلك. لكن إذا كان حسنا، وإذا قلنا كان حسنا بمعنى كان معناه حسنا يؤدي إلى المعنى الحسن، المعنى اللائق، المعنى الجميل، المعنى الذي لا يتعارض مع الدين، مع الأخلاق ومع الفضائل، هذا هو المطلوب. قالت: خذي الحسن ودع القبيح. قالت رضي الله تعالى عنها: ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا. وكعب بن مالك أحد الصحابة الذين عرفوا بالشعر، كحسان بن ثابت، وهو بمنزلة حسان بن ثابت في الشعر، وعبد الله بن رواحة، لأنه يوجد من الصحابة من كان يقول الشعر، يعني ينشد الشعر وينشئ الشعر. قال كعب بن مالك: رويت له أشعار وهي معروفة كثيرة، منها القصيدة فيها 40 بيتا، وهذا دليل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ممن يرى بجواز حفظ الشعر وإنشاد الشعر. قالت: كنت أحفظ، يعني من قصائد كعب بن مالك، القصيدة التي تبلغ 40 بيتا، ومنها ما هو دون ذلك. وأنتم تعرفون أن الشعراء في ذلك الوقت كانوا يقولون الشعر كثيرا، وأحيانا قد لا تفوتهم مناسبة من المناسبات إلا وقالوا فيها شعرا، سواء ما يتعلق منها بالمدح أو يتعلق منها بالهجاء، يعني هجاء الكفار والمشركين، فكانوا وأحيانا يتكلمون يعني وينشئون الشعر بغير مناسبة. الشاعر قد يتأثر بموقف أو بسلوك معين، قد يعجبه شيء، طبيعة أخلاق الناس، فتهيج نفسه فيركن إلى القلم فينشد شعرا، وربما قد يطول به الشعور والإحساس إلى أن يقول القصيدة في المسألة الواحدة تبلغ 300 بيت أو أكثر من ذلك. ومنهم من قد يصل إلى 1000 بيت كما هو معروف عن كثير من الشعراء، سواء الذين كانوا في الجاهلية وحتى المعاصرين. الشيخ البشير إبراهيمي عنده يعني منظومة، والمنظومة يعني أشبه بالشعر، إنها تحتاج إلى وزن وتحتاج إلى قافية، يعني أكثر من 36,000 بيت. يعني الإنسان لو يقول 36,000 بيت، إنسان ينظمها ويكتبها في مواضيع مختلفة، يعني هذا يدل على يعني قوة الرجل في البيان والبلاغة والفصاحة. يعني أنت تنشئ قصيدة 1000 بيت، يعني هذا شيء كبير، فما بالك إذا قلت قصيدة فيها 36,000 بيت. وهذه الشيخ البشير إبراهيم كان من فرسانها، والناس يعرفون ذلك ويشهدون له بالتقدم في قول الشعر، ولا سيما النثر الكلام، كان يعني صاحب بيان وبلاغة، شهد له معاصروه بأنه كان من أقواهم رحمة الله تعالى عليه. فعائشة أم المؤمنين كانت تقول: ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، وأشعار كعب بن مالك من هذا القبيل، من قبيل الشعر الحسن، ولهذا كانت عائشة تقرأ شعره بل وتحفظ شعره. وتستدل به. وكثيرا ما كانت تتمثل ببعض الأشعار كما هو موجود في أقوالها لمن اطلع عليها في كتب السنة. قالت منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك، دون ذلك يعني القصيدة التي لم تبلغ هذا المقدار الذي ذكرته. تفضل.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
هنا ذكر المصنف رحمه الله عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ يعني هو يسألها هل كان يتمثل، ويتمثل بمعنى أنه يأتي بشعر غيره، يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، ما كان ينشئ الشعر ولا كان يكثر من قول الشعر. والتمثل غير الإنشاء وغير القول، التمثل يعني أحيانا يستشهد بقول شاعر ويأخذ منه ما يكون قاصدا بيان معناه في مسألة من المسائل. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان لا يذكر البيت كاملا بل يذكر الشطر منه، يعني يقتصر على ما يسمى الآن بمحل الشاهد، يقتصر على محل الشاهد فقط حتى لا يقال عنه أنه شاعر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لنبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لأن الكفار وسموا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا بأنه شاعر، والله عز وجل قال وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون، ومرة قالوا كاهن ومرة قالوا ساحر ومرة قالوا يعلمه بشر، بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن نبيه الكريم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا، فالأمية في النبي صلى الله عليه وسلم كمال ولا لا؟ لكن في غيره ليست كمال. الإنسان لو قيل أن هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب هذا شيء مذموم، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم كمال، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لقالوا إنما جاء بهذا القرآن نتيجة ما وصل إليه من العلم بالقراءة والكتاب، فلهذا أنشأ القرآن. ولكن لما جاءهم بهذا القرآن وهو الكلام البليغ المعجز الذي لا يمكن للعرب ولو اجتمعوا له أن يأتوا بمثله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، دل على أن الذي جاء بهذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى، ولم يكن من نسج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، قال وما علمناه الشعر، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي له. إذن فالشعر ممتنع في حقه شرعا وقدرا، الشرع لأن الله عز وجل قال وما ينبغي له، وقدرا قال وما علمناه الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا في الجاهلية، على عكس العرب في ذلك الوقت كان أكثرهم يقول الشعر، يعني يقول الشعر تلقائيا دون تكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الشعر ولا تربى مع الشعراء. ولهذا قال هذا الرجل لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، أي يقول شعر غيره؟ فقالت كان يتمثل بشيء، ما كان يكثر، لأن هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول الشعر لقيل هذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولهذا ذكرنا في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله من الشعر أو ما تمثل به من الشعر لم يكن منه قصدا قول الشعر، لم يكن منه قصد الشعر، وإنما إما أن يذكر كلاما موزونا يظهر للسامع أنه في صورة ماذا؟ في صورة الشعر. ولهذا لما جاء من معركة كانت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم قد سال منها الدم، قال إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وفي بعض الأشعار في بعض المواطن قال أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم قصد في قول الشعر، وإنما هو كلام موزون خرج مخرج الشعر، فلهذا هو لم يقل شعر. كل ما صدر عنه من قول شعر إنما جاء على وزن الشعر، ولم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، لأن الله عز وجل قال وما علمناه الشعر، وما كان يتمثل به من الشعر فهذا ليس من شعره. ولهذا أنت لو كنت تحفظ الشعر وتقول الشعر، هل يقال عنك أنك شاعر؟ لا، أنت تحفظ شعر غيرك، وإنما الشاعر يطلق على من يقول الشعر وينشئ الشعر، هذا هو الذي يسمى شاعر. أنا الأول أن أحفظ لك الشعر، ما تقول عني أني شاعر، لكن لو أنشأت الشعر وألفت الشعر يقال عني شاعر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل أنه كان يتمثل بالشعر بمعنى أنه كان يقول الشعر غيره، بدليل هنا أنه لما قال هذا الرجل لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، فقالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أيضا من الصحابة الأجلاء، وكان ممن يقول الشعر، وهو الذي عرف بقصيدته التي جاء فيها عنده الأبيات كان يقولها رضي الله تعالى عنه، قد نسيتها ربما أذكرها إن شاء الله أثناء الحديث. فعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كان يقول الشعر ويجيده، وكان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، هو بمنزلة حسان وبمنزلة كعب بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع، والشعر هذا كان بمثابة السلاح. كان بعض الصحابة لهم شجاعة في الإقدام ومحاربة الكفار، وكان بعض الصحابة يقولون الشعر، وهذا الشعر بمنزلة السلاح، بما يسمى اليوم بالحرب المعنوية، لما تكون حرب بين الشعوب وبين الجيوش يستعمل فيها ما يسمى بالحرب المعنوية، يعني يكون الكلام وفعلنا وسنفعل وكذا إلى غير ذلك. فهم كانوا يستعملون الشعر على أنه أداة سلاح، ولهذا قالوا أن حسان بن ثابت ما كان يشارك في المعركة بسيف، لكن كان يشارك بلسانه، فكان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أهجهم، يعني أهج الكفار، وروح القدس معك، وروح القدس معك. فكان ينادي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع عن المسلمين. ولهذا كان من شعر عبد الله بن رواحة أنه كان يقول فوالله لولا الله ما اهتدينا، هذا تذكرت البيت، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينته علينا وثبت الأقدام إن لقينا. كان يقول هذه الأبيات وهو في عز المعركة حتى يشجع المسلمين على الثبات والصمود أمام أعدائه. فكانت تقول عائشة لما سألها الرجل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، قالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ثم ذكرت شطرا من بيت وهو قوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أصل هذا البيت هو ليس لعبد الله بن رواحة، لكن عبد الله بن رواحة كان يتمثل به ويقوله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عنه، ولكن الأصل هذا البيت هو لشاعر جاهلي يدعى طرف بن العبد، وبيته بالكامل هو قوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار من لم تزودي. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استراط الخبر تمثل فيه ببيت طرفة. استراط الخبر بمعنى أبطأ عنه الخبر. أحيانا يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر خبرا يأتيه، خبرا عن وفد أو عن جيش أو عن سرية، فإذا استراث الخبر، واستراث بمعنى أبطأ الخبر، يقول يتمثل بهذا البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار من لم تزوده، بمعنى أن الخبر الذي سوف يأتيك سيأتيك، قد لا يأتيك في الصباح لكن قد يأتيك بعد يوم أو يأتيك بعد يومين. ولهذا كان يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الذي يأتي، احنا عندنا واحد المثل يقولوا الخبر يجيبوه الدوالة، الحين معلوم خطر الأولين ما قدرش يجيبوا الخبر كامل، هذوك اللي يجيبوا الآخرين هما يمسحوا كلش ويجيبوا كل الخبر، وهذا نفس الكلام لنا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
والخبر يجيبوه توالى، نعم يجيبوه الخرين، ولهذا يقول لا تستطع الخبر، ما جابوش الأولين راح يجيبوه الخرين، لأنه ليس بعدهم من يأتي حتى يأتيك بالخبر، فالأخير الذي يأتي هو الذي يأتي بالخبر. يقول الخبر يجيبوه توالى. كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتمثل بالشعر، وهذا كما قلنا لا مانع منه، لا مانع من قول الشعر، ولا مانع من التمثل به، بل حتى ولا مانع من إنشاده إن كان في الحق. أما إن كان في الباطل فقد يحسب عليه الإنسان. إن كان في الباطل وكان في الزور وكان في الأخلاق الرذيلة وفي التشجيع على المعاصي وعلى الفسوق وما إلى ذلك، وخاصة الشعر الذي يكون فيه الكفر ويكون فيه الشرك ويكون فيه الفحش، لا شك أن صاحبه مأزور، والذي يرويه عنه أيضا قد يكون أكثر وزرا منه، لأنه من سن السنة سيئة وعمل بها كان له وزر ما عمل ذلك الإنسان الذي أنشأ تلك السيئة. تفضل. عنده سيارة إيديسا دي 44 رأي موجودة في مكان إنسان يحتاج باش يخرج رايح المستشفى، ماذا بني عنده سيارة إيديسا دي 44 يصرف على المكان.
قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن سريع بن الأسود أن الأسود بن سريع حدثه قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي بمحامد، فقال أما إن ربك يحب الحمد وما استزادني على ذلك.
وهذا الحديث قد مر بنا في موضعين، وهذا موضع آخر وهو موضع ثالث ذكره المصنف، وهو أن الأسود بن سريع حدثه وقال كنت شاعرا، فجاءني الرسول فقال امتدحت ربي. ولا شك أن الإنسان الذي يقول الشعر يمدح الله عز وجل، يذكر فضل الله عز وجل ويمدح الله عز وجل ويبجله ويعظمه، لا شك أن هذا من الشعر الجيد الذي قد يؤجر عليه الإنسان. فقال إني امتدحت ربي، فقال أما إن ربك يحب المدح أو يحب الحمد. فالإنسان إذا ذكر شعرا في الله عز وجل ووصف الله عز وجل بما يستحقه من الجلال والعظمة دون أن يقع في الكلام المذموم ويحمد الله عز وجل على نعمائه، فلا شك أن مثل هذا الإنسان يؤجر. ولهذا قال وما استزادني على ذلك، أي أن ربك يحب الحمد، فعلى ما قلت أنت مأجور عليه إن شاء الله. تفضل.
باب من استنشد الشعر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعت عمرو بن الشريد عن الشريد قال استنشدني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر أمية بن أبي الصلت وأنشدته، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هيه حتى أنشدته 100 قافية، فقال إن كاد ليسلم.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة، قال باب من استنشد الشعر، يعني من طلب من غيره أن ينشده الشعر وأن يسمعه الشعر، لأن يعني الشعر تطرب له النفوس وترتاح له النفوس، خاصة من يتذوق الكلام ويتذوق البلاغة. الشعر أحيانا قد يدخل الفرح في النفوس، لأن من فقه لغة العرب وأحب لغة العرب أعجبه شعرها الذي يقوله الشعراء. فهنا ذكر حديث الشريد وهو ابن سويد الثقفي الصحابي رضي الله عنه، قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت، وكان من شعراء الجاهلية. وهذا الشاعر كما يقولون كان من شعراء الجاهلية، لكن كان له في شعره عجائب، مع أنه كان قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يذكر في شعره خلق السماوات والأرض، ويذكر في شعره الملائكة، ويذكر فيه مسائل التوحيد والبعث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم، يعني ما قاله من الشعر كأن مسلما قاله. شعر أمية بن أبي صالح وهو موجود، شعره جيد، يتكلم في التوحيد ويتكلم في البعث ويتكلم في الأخلاق. قال استنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي صالح وأنشدته، فكان يذكر له شعر أمية بن أبي صالح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي هذه كلمة أصلها إيه، يعني كلمة يستعملها العرب للاستزادة من الكلام المعهود، يقول لك هي بمعنى واصل الكلام، إذا كان ينشد شعر إذا قال هي بمعنى استمر، وإذا كان يتكلم يقول له هي بمعنى أكمل ما أنت بصدد ذكره والتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم هي قال حتى أنشدته 100 قافية، وهذا فيه دليل على أن الرسول كان يستمع الشعر. لكن قلنا أن الشعر إنما يذم من الإنسان سواء إنشادا أو سماعا إذا كان يكثر منه، يكثر منه حيث يصده عن ذكر الله عز وجل وعن قراءة القرآن، يصير يعني كل مجالسه كل أوقاته يقطعها في إنشاء الشعر أو في سماع الشعر، هذا الذي يذم منه الإنسان، يذم من أجله الإنسان. وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ الشعر، سيذكره المصنف. أما إذا كان الشعر بين الحينة والأخرى وكان كلاما حسنا لا قبيحا، وكان في مسائل الوعظ وذم الدنيا والزهد وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا لا بأس به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشد هذا الصحابي وهو الشريد ابن سويد الثقفي رضي الله عنه، قال أنشدته شعر أمية ابن أبي الصلت، قال حتى وصلت إلى 100 قافية، أي 100 بيت، لأن الشعر ينتهي بالقافية وهو الحرف الذي يكون نفس الحرف في آخر البيت، قال حتى أنشدته 100 قافية فقال إن كاد ليسلم، وهو من الشعراء الذين قالوا أنه آمن لسانه وكفر قلبه لأنه لم يؤمن بعد ذلك، لكن ما قاله من الشعر كله يدل على ماذا؟ يدل على أنه كان شعرا سليما وصحيحا، لأن فيه الإقرار بالوحدانية والبعث، ولكن هذا قد لا يفيد الإنسان إذا لم يكن آمن على يد الرسول الذي بعث إليه ويقر بإسلامه إسلاما صحيحا، لأن بعض الناس مثلا قد يعترف بالحق لكن لا يلعن له، بعض الناس قد يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي به شخص آخر، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن يقول أنا لا أؤمن به، لا أقول أن أشهد أن محمد عبد ورسوله، ولا أعمل بما جاء به، لكن ما جاء به حق، هذا لا ينفعه، لأن لابد له من الإذعان، ولابد له من قبول الدين الذي جاء به والانصياع له والشهادة له بأنه حق وبأن يعمل به، لا مجرد أن يعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا به أن نعلم فقط بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس وأن ما جاء به حق، لابد من العلم والعمل بما جاء به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تفضل.
باب من كره الغالب عليه الشعر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.
هذا الحديث سبق وأن تكلمنا عليه، لكن هنا أفرده الإمام البخاري بترجمة، قال باب من كره الغالب عليه الشعر، الغالب عليه الشعر يعني أن يكون أكثر اشتغاله هو الشعر فهذا يذم ولا يمدح. واستدل هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا. والقيح هو الصديد والدم أو ما يسمى بالنجاسة التي تكون داخل الجوف الإنسان، خير له من أن يمتلئ شعر. هذا الحديث ظاهره العموم في كل شعر، يعني لو تأخذ الحديث، ولهذا قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يأخذ دائما الحديث معزولا عن سائر الأحاديث الأخرى، بل لابد أن يجمع حديث الباب، ثم لا يغتر في غالب الأحوال بالظاهر إلا إذا ضمت إليه الأحاديث الأخرى التي في نفس الباب، لأن بعض الأحاديث تشرح ما قد يكون غامضا أو ما يكون مجملا في بعض الأحاديث. ويأتي مثلا بعض النصوص تدل من حيث العموم على أن هذا الشيء محرم، لكن بعض النصوص تخصصها. فهذا الحديث كقول الله عز وجل بعد ذلك في الآية التي سيذكرها المصنف: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه الآية فيها ذم لكل شعراء، لأن الله قال والشعراء يتبعهم الغاوون. ولكن بعد ذلك في نفس السياق التي ذكر فيها هذه الآية جاء الاستثناء، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يدخلون في ذلك الذم الذي ذكره الله عز وجل في الشعراء. ولهذا قال الحافظ: ظاهر هذا الحديث العموم في كل شعر، لكنه مخصوص بما لا يكون مدحا حقا كمدح الله ورسوله وما اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه. فإذا كان ذلك الشعر فيه مدح، وذلك المدح هو مدح حق، كأن يكون مدح الله عز وجل بما هو أهله، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون أهل له لا بما يكون غير أهل له، كأن يأتي مثلا شاعر ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه من الأوصاف ويسبق عليه من الهالات ما لا يكون من حق النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعلم الغيب. ولهذا لما كانت جارية تغني مرة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي. قال: اتركي هذا الذي تقولين، لا يعلم الغيب إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد كما قال الله عز وجل: لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في الغد. ومثل هذا ما قاله الشاعر يمدح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهنا الشاعر يصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذه الدنيا وجاء بالآخرة. ومن جودك، يعني ومن كرمك الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. وعلم اللوح يعني أن يعرف الإنسان ما في اللوح المحفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم محجوب عنه اللوح المحفوظ، لا يعلمه ما هو مخبأ له في الغيب. فأن تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عنده علم اللوح وعلم القلم هذا غير ممكن، هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بحق. ولهذا مثل هذا الشعر لا يرضى ولا يمكن أن يشيده الإنسان ولا أن يقوله إلا إذا نبه عليه، حتى وإن كان قصد الشاعر هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يمدح بما هو حق ليس بما هو باطل. ويدخل في الشعر المحمود الذي يجتمع على الذكر والزهد والمواعظ مما لا إفراط فيه، مما لا إفراط فيه يعني لا يكون فيه غلو ومجاوزة للحد. ولهذا يحمل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، الشعر الذي يكثر منه الإنسان والذي لا يكون بحاجة إليه، أو الشعر الذي يتضمن الباطل، مدح من لا يستحق المدح. كان يأتي مثلا إنسان يمدح رجلا قد لا يكون مسلما أو قد يكون مسلما لكن عنده فسوق وعنده مجون، فربما إذا مات يأتي شاعر ويمدحه ويرفعه إلى مقام الأبطال والشجعان وهو ليس أهل لذلك. هذا الشعر لا ينبغي أن يقوله الإنسان وأن يتمثل به، وأن يعين على نشره، وخاصة ما يقوله الشعراء. الشعراء مبالغون في كلامهم، قد يرفعون اللئيم فيصبح هو الكريم، وقد يحطون من شأن الكريم فيجعلونه في مقام اللئيم. ولهذا قال الله عز وجل أنهم يقولون ما لا يفعلون. تفضل.
قال رحمه الله: قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إلا الذين آمنوا إلى قوله ينقلبون.
ثم عرج البخاري رحمه الله بهذه الترجمة وذكر فيها قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون الآيات إلى قوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الآية من أواخر سورة الشعراء. الله عز وجل سمى سورة من القرآن سمها بسورة الشعراء. أورد هذه الترجمة واستدل فيها بقول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، الشعراء الذين يقولون الشعر. قال الله عز وجل يتبعهم الغاوون يعني غوات الناس، غوات الناس ومرضة الشياطين والجن، يعني هؤلاء هم الذين يتبعونهم ينصرونهم ويشجعونهم ويرددون أشعارهم. قال يتبعهم الغاوون يعني كل من غوى، ومن غوى بمعنى الذي ضل وانحرف عن الصراط المستقيم. فبين الله عز وجل أن أكثر الشعراء من هذا القبيل، والذين يتبعونهم هم الغاوون. ولهذا اليوم نرى أن كثير من الشعراء الذين ينتسبون لهذه الأمة يقولون شعرا فيه انحراف كبير، فيه انحراف كبير عن القيم وعن المثل، بل في بعض الشعر سخر لمحاربة الفضائل والقيم ومحاربة الدين ومحاربة عقيدة أهل الإسلام. فأكثر الشعراء لا يصلحون لمثل هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الصورة الذي ذكر فيها مثل هذا الصنف. فلهذا ذكر هذا الأثر عن ابن عباس قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. بين أن الله عز وجل من صفات الشعراء أنهم يتبعهم الغاوون، يعني الذين يردد أشعارهم ويحب مجالسهم الغاوون أمثالهم. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ قال المفسرون في كل واد يهيمون أي في كل لغو يخوضون، يعني أكثر ما يحضرون هي مجالس اللغو، ومجالس اللغو ما يكون فيها ما لا فائدة فيه كالكلام الباطل والكلام الذي لا فائدة فيه ولا نفع لصاحبه في قوله ولا في سماعه. الشعراء يحبون هذه المجالس. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون يعني في كل لغو يخوضون. وعن ابن عباس قال في كل فن من الكلام، يعني يتكلمون في كل شيء. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يقولون ما لا يفعلون بمعنى أنهم يكذبون في شعره، وكانوا يقولون دائما أن الشعر البليغ يزينه الكذب. ولهذا يقال لحسن بن ثابت وقد قال شعر في الجاهلية ثم قال الشعر في الإسلام، لكن قيل له أن شعرك في الإسلام قد ضعف لم يكن كشعرك في الجاهلية. قال لأن الشعر يزينه الكذب، وأنا لما أسلمت تركت الكذب لأن الله عز وجل نهى عنه. ولهذا الشعراء كثيرا ما يقولون ما لا يفعلون لأنهم يكذبون في شعرهم. ولهذا احتال الفرزدق مرة كما ذكرت لكم في بعض القصص أنه احتال على هشام بن عبد الملك لما أحضره، وكان هشام ممن يقول الشعر ويستجيده ويتمثل به، فقال له أنا لا أعطيك ما أعطي الشعراء لأنك قلت في بيت اعترفت به بالزنا على نفسك، أقررت بالزنا على. قال وفي أي شعر؟ قال لما قلت فبتن كأنهن مصرعات وبت أفض أغلاق الختام، يعني يتكلم عن النساء، أفض أغلاق الختام يعني يأتي إلى الأبكار فيعني يزني بهن. قال يا أمير المؤمنين، قال له بعد أن قال له هشام لعبد الملك قد وجب عليك الحد، قال إن الله قد برأ عني الحد، يعني الله عز وجل أسقط عني الحد. قال كيف أنت اعترفت؟ لأن الاعتراف سيد الإقرار، من قال أنا زنيت أو شهد عليه أربعة من الناس هذا يحد. فقال لها إن الله قد برأ عني الحد. قال وكيف برأ؟ قال في قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنا قلت ما لم أفعل، يعني استدل بهذه الآية واستدل على، ولهذا قال وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولهذا قال قتادة الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل، يعني ليس كل الشعراء مذمومون، يعني لأن لو لم يستثني الله عز وجل من هذا لكان كل من يقول الشعر يدخل في هذا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لكن قال عليه إلا الذين آمنوا، قال واستثنى من ذلك. ولهذا الاستثناء أو التخصيص من العموم هذا في عرف المتقدمين، في عرف المقدمين يسمونه نسخا، وإن كان النسخ في تعريفه هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه في النزول، لكن في عرف القدماء أنهم كانوا يسمون التخصيص ويسمون الاستثناء يسمونه نسخا. فقال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الظالمون من الشعراء وغيرهم سيعلمون أي منقلب ينقلبون، يعني في الآخرة. قال العلماء الفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب هو الانتقال إلى ضد ذلك الشيء. الكفار كانوا في الدنيا في عز وكانوا في جاه وكانوا يتمتعون، ويوم القيامة ينقلبون إلى بئس المصير، لكن المرجع غير المنقلب، المرجع هو العود من حال إلى حال، تكون في حال ثم تخرج منها ثم تعود إليها، هذا يسمى المرجع. وأما المنقلب فأنك ترجع إلى ضد ذلك الشيء الذي كنت فيه، ولهذا قالوا أن كل منقلب فهو مرجع وليس كل مرجع منقلب. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولم يقل أي مرجع يرجعون، لأنهم سيرجعون إلى منقلب أو إلى حال ليس تلك الحال التي كانوا عليها، ليس لهم فيها سعادة وليس لهم فيها تمتع وليس لهم فيها راحة بال، إنما ينقلبون إلى سوء المصير. فهذه الآية قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون أن كل من كان في سلك الشعراء الذين يقولون الباطل ويشجعون عليه فهؤلاء يدخلون في هذا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. وأما الذي آمن وعمل صالحا فلا شك أن هذا كما يراقب كلامه ويراقب نفسه ويراقب ما يقوله من شعر فهذا لا يدخل في هذا الذم، بل قد يكون شعره من العمل الصالح الذي يؤجر عليه. وقد نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.